موعظتنا اليوم عن الاختلاط، حيث كثرت السؤالات عن ذلك، وإخواننا الحاضرون أكثرهم قد سمع في هذا، والسؤالات كثيرة، وكل شخص يريد أن تجيب على سؤاله، والسؤال هو واحد، إما في العمل الإداري وإما في العمل التعليمي. فأردت أن تكون هذه الكلمة عن الاختلاط، وأرجو أن تكون موفية بالمطلوب، وتكفينا إن شاء الله عن الإجابة على السؤالات التي تكون في هذا. فأقول وبالله التوفيق، الاختلاط محرم في رمضان وفي غير رمضان. الاختلاط بين الجنسين الرجال والنساء حرام في رمضان وفي غير رمضان، وهو في رمضان أشد، لأن الصائم يتعرض فيه مع فتاته ما يحصل من الاختلاط إلى إفساد عبادة عظيمة ألا وهي الصوم. الاختلاط معشر الإخوان بين الجنسين هذه مصيبة بنيت بها أمة الإسلام في هذه الأعصار المتأخرة أشد مما كانت عليه بالسابق، فإن وجدت بالسابق إلا أنها الآن أشد، وذلك لأن التبرج أعظم، وفتن النساء في هذا الزمان أكثر. وقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت على أمتي فتنة هي أشد عليهم من النساء، فإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء، فاتقوا النار واتقوا النساء. معشر الإخوان، الإسلام جاء بحماية المرأة، حمايتها حماية تامة كاملة، وجاء أيضا بحماية وحفظ دين الرجل وحفظ عرضه أيضا. وإذا لم يراعى هذا الموضوع وأورد الرجل والمرأة نفسيهما هذا المورد، فلا يلوم بعد ذلك من أساء الظن بهما، كما صح ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: من أوقع نفسه في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. إذا رآك الناس تدخل وتخرج إلى الحانة فماذا سيظنون به؟ تدخل وتخرج إلى حانة الخمر، ماذا سيظنون بك؟ يظنون بك تصلي في الحانة؟ لا، ما يظنون بك إلا أنك مع الشاربين. وتأتي بعد ذلك وتقول: ظنوا بي الظن الحسن. ما يمكن. فهذا هو معنى قول أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب: من أوقع نفسه في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. يلوم من إذا؟ يلوم نفسه. فالواجب على العبد أن يبتعد عن مواطن الاختلاط بالنساء، لأنهن فتنة على الرجال، وكما فتن بنو إسرائيل بالنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نقع بما وقع فيه، وهو الافتتان من طريق النساء. فأول ما شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الباب شرع للمرأة أن تقر في بيتها، فقال جل وعلا مخاطبا أمهات المؤمنين، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقرات المحترمات المحرمات على المؤمنين، فلا يجوز لهم أن ينكحوهن فهن أمهات المؤمنين. ومع ذلك قال الله جل وعلا لهن وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا كان هذا الخطاب لأمهات المؤمنين نساء رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بالنساء غيرهن؟ فكيف بالنساء غيرهن؟ فإن هذا باب عظيم. فإذا كان الأمر للفاضل فمن دونه داخل من باب أولى. فيجب على المرأة أن تقر في بيتها، هذا هو الأصل في المرأة، أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية ماسة، لأن المرأة لؤلؤة وجوهرة، واللؤلؤة والجوهرة لا بد أن تكون مكنونة، وكن المرأة بيتها. ولذلك مع أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لهن الصلاة مع الجماعة في المساجد إذا طلبناها، أجاز لهن ذلك وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومع ذلك قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. صلاة المرأة في المسجد مع الجماعة جاهزة، فالله قد وضع عنها الجمعة والجماعة، ومع ذلك إذا استأذنت للصلاة أمر الشارع صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لها، مع التنبيه أن صلاتها في بيتها خير لها. فإذا كان يا عباد الله النساء في أعظم العبادات مأمورات بأن يبقين في البيوت في عبادة الصلاة، أجاز لهن النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، ومع ذلك قال صلاتها في بيتها خير لها، كل ذلك حتى لا تتعرض للفتنة والافتتان، للفتنة في نفسها، للفتنة لغيرها، والافتتان في نفسها. فوضع الله جل وعلا عنهن وجوب الجماعة ووجوب الجمعة. ومن ناحية أخرى جاء في أبي داود وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تركنا هذا الباب للنساء، وأشار إلى باب من أبواب المسجد، فسمع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول الراوي وهو نافع قال فما رأيت ابن عمر دخل منه حتى خطط النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا، قال لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني حتى لا يزاحمن الرجال ولا يزاحمهن الرجال. فانظروا يا عباد الله، إذا كان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تكون سبيل المرأة وطريق المرأة منفصلة عن سبيل الرجال وطريق الرجال ومسلك الرجال للمسجد، لماذا؟ كل ذلك بعد بهن عن الفتنة والافتتان. الفتنة بغيرهن والافتتان في أنفسهن. وانظروا إلى سرعة إجابة الصحابة رضي الله عنه. يقول الراوي: فما رأيت ابن عمر دخل منه حتى مات، ابتعد عن هذا الباب، باب الفتن. وهذا هو الأصل عند الناس اليوم في جعله بابا للنساء، خاصة إذا جئنا إلى المساجد يدخلن معه ويخرجن معه. وكما ترون في المساجد عموما عندنا في المملكة العربية السعودية، وفق الله القائمين عليها لكل خير، وزادنا وإياهم وإياكم من البر والإيمان. ففي الحرمين الشريفين ترون ذلك واضحا جليا، ابواب للنساء يمنع الرجال من الدخول معه، وابواب الرجال يمنع النساء من الدخول معه، كل ذلك حرصا من القائمين على هذا الشأن، حرصا على سلامة الجنسين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون صفوف النساء مؤخرة إذا دخلنا إلى المسجد، فقال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وذلك لأن الأول أدنى إلى الرجال فيرى آخر صفوف الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وذلك لأن آخرها أدنى إلى أول صفوف النساء. فلما كان الصف الأخير من الرجال أقرب إلى النساء، والصف الأول من النساء أقرب إلى الرجال، كان شر الصفوف. كل ذلك بعدا عن الفتنة بين الجنسين. فقد حرص الإسلام على هذا غاية الحرص. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يضرب النساء والرجال على الاختلاط. وكان له عاملا ابن أبا سليمان، لما رأى عمر رضي الله عنه الرجال والنساء قد اختلفوا على الأحوال في الوضوء، قال أبا سليمان: قال: لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين. قال: لا لبيك ولا سعديك، لم أمرك أن تجعل للنساء أحواضا وللرجال أحواضا يريدون عليها. فأنكر عليه ذلك رضي الله تعالى عنه، وجعل يضرب النساء والرجال على هذا. ومن هنا جاءت هيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا في هذه البلاد، وفقهم الله وزادهم برا وإيمانا وتوفيقا وهدى وعلما وبصيرا. من هنا انتشروا في الأماكن العامة التي يحصل فيها الاختلاط، وتعم البلوى بخروج النساء إليها مع الرجال كالأسواق والمجامع العامة ونحوها. فكانوا جزاهم الله خيرا بتوجيههم من المسؤولين حريصون على هذا غاية الحرص، يقصدون بين الجنسين حتى لا تحصل الفتنة. والسفهاء والغوغاء ومن ضعف دينهم وأماناتهم وانحطت أخلاقهم يضايقهم هذا الأمر، لأن فيه حيولة بينهم وبين ما تشتهي أنفسهم المريضة. فالحاصل جاءت الشريعة بهذا. فإذا كان هذا في الصلاة وفي الدخول للمسجد وفي الخروج منه، فما عسى أن يقال في العمل الذي هو في الحقيقة ليس بضرورة في حق المرأة، وإنما العمل للرجال المشي في الأرض والضرب فيها والسعي فيها ابتغاء الرزق انما هو للرجال. والدليل قول الله تعالى: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. خطاب للحاضرين الى صلاه الجمعه وهم الرجال، فهم الذين يسعون في الارض وهم الذين يطلبون فيها ابتغاء الرزق. وايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن النساء، فقال عليه الصلاه والسلام: الا لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم. وقال عليه الصلاه والسلام: ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. فحرم الخلوه بالمراه الاجنبيه، فهذا من ابواب الشر. فلذلك راعاه الشارع ورافقه صلوات الله وسلامه عليه ولم يغض الطرف عنه، فهو المبلغ عن رب العالمين. قال: الا لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم. لما؟ حتى يصون نفسه وعرضه عن التهمه، وحتى يبعد بنفسه عن مواقع التهم ومواطن التهم. والحديث الاخر يبين هذا الحديث حينما قال: ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. فهذا الذي جعله يامر بوجود المحرم يكون هو الثالث والرابع، ما له مكان. إذا جاء الشيطان يجد المحرم له بالمرصاد بأمر الله تعالى. فكيف يا عباد الله إذا جاءت المرأة متزينة متجملة متبهرجة وتدخل على الرجال وتخلو بهم، وربما طلبها المدير أو المسؤول وقفل الباب وقال في كلمة خاصة تتعلق بالعمل؟ يا عباد الله، أي منكر أنكر من هذا؟ وأنتم تعلمون وتسمعون في هذا الزمان في بلاد الكفر أن هذه الأعمال جرت إلى الرذيلة مع رؤساء الدول وصارت الفضائح لهم. فيا عباد الله، ألا من أهل من عاقل يتدبر ويعقل ويستعد؟ فإن العاقل والسعيد من استعظ بغيره. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم أو مع ذي محرم كما في النص السابق. فحصل الخلوة بالأجنبي. وأمر رابع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بنفسها مع غير محرم لها، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فنهى عن السفر إلا مع ذي محرم حتى يحافظ عليها. ومعلوم أن المرأة إذا سافرت مع بدون محرم كانت عرضة للطامعين ومحط أنظار الخبيثين. وأما مع المحرم فلا، لأنه يذوب عنها ويذود عنها ويستميت في سبيل ذلك، لأنه يرى الدفاع عن عرضه من الواجبات العظيمة عليه، ويرى أن موته دون ذلك من أعظم الشر. وقد جاء الإسلام مؤكدا لهذا، فقال: من قتل دون عرضه فهو شهيد. فيستميت الإنسان بالدفاع عن عرضه. واليوم تساءل كثير من الناس في مسألة العمل في باب الأعراف والأدب. فالواجب على الرجال أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم في هذا الجانب، وأن يراعوه في مولياتهم، وأن يحذروا كل الحذر في هذا الباب. والحاصل قد أثبتت الأخبار المعاصرة في المجتمعات المنفلتة والمتفلتة أن الرذائل كلها سببها الاختلاط. وصدق الشاعر حينما يقول: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. فماذا بعد ذلك؟ ويقول الآخر: وإذا خشيت المستحم، يعني أحرام السباع عند الغربيين والمستغربين مثلهم للأسف المسلمين، وإذا خشيت المستحم رأيت أفواج الحواء الماء، يعني من الجنسين، فمن التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء. فإن النظرة ترسل البريء إلى مجامع التحكم إلى المخ وإلى العقل، فتدور الغريزة فيأتي الشيطان. فنسأل الله العافية والسلام. فيا معشر الإخوان، هذا الباب باب خطير، ومن فرط فيه فإنه سيندم على ذلك بقدر ما فرط. والواجب على المسلم أن يتقي الله بنفسه وأهله، لأن الله جل وعلا قد خاطبه في هذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالواجب على العبد أن يحفظ نفسه وأهله، ويقوم عليهم بالقوامة الشرعية الحقيقية. فالمرأة إذا أطلق لها العنان هي قاصرة في العقل مهما كان. وإن كان هذا الكلام الآن في هذه الأيام يغضب النساء، ما يريدن سماعه، كيف تقول عنها قاصرة في العقل؟ نعم، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الله لا تكن مع هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إيش؟ نعم، من إحداثكم، يعني النساء. فهي مع ضعف عقلها ودينها ونقص عقلها ودينها تذهب لب الرجل العاقل. فينبغي للرجل ألا يتاق وراء العواطف، وإنما يكون القائد له الشرع. فلا تخرج المرأة من بيتها عنده إلا في حدود، في الحدود التي أباح لها الشرع. فإما أن تكون في مجالس خاصة ومجامع خاصة بالنساء، وإما أن تكون أنت معها أيها المحرم. فإذا كنت معها فلا بأس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول أنهم صلوا خلف إمام صلاة وهو في الدور الثاني وهم في الدور الأرضي أو الأول، وهناك السماعات التي توصل الصوت. نعم، ولكن في الركعة الأخيرة أطال ولكن من الركعة الأخيرة أطال بالسلام ولم نفتح السلام، فقام أحد الناس وقال السلام عليكم ورحمة الله فسلمنا معه لكن لم نسمع السلام. إذا كنتم في الركعة الأخيرة وطال الفصل وما سمعتم شيئا وانتظرتم بقدر أداء الأذكار الواجبة والمستحبة كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية والتعوذ بالله جل وعلا، فلعل الميكروفون يكون قد انقطع، فحينئذ إذا سلمتم لا شيء عليكم والصلاة صحيحة إن شاء الله. وهذا يقول أنا شاب الآن قمت بالعمرة فهل يجوز لي البقاء إلى موت الحج؟ علما بأننا سنقوم بتأجيل بيت ونختبئ فيه حتى موت الحج فنخرج، لأن أحيانا قد تكون التجربة في بلدي باهظة فأعود لأداء الحج. نعم، أقول لست بحاجة لأن تختبئ ولله الحمد. فالذين يأتون للعمرة النظام هنا يبيح لهم التسبيح إلى مدة الحج، فما عليك إلا أن تتجه إلى الأماكن المسؤولة عن هذا في الجوازات أو في الإمارة في المناطق التي تكون فيها إما جدة وإما المدينة وإما مكة، ويثبت إن شاء الله تعالى لك الأمر. المراد أنك لست بحاجة إلى أن تختفي، فأنت لست بالمجرم، وإن قالوا لك ارجع ولا تعد نفسك للمذلة والمهانة وإساءة الظن بك، والله إذا علم منك هذا وعلم منك الصدق فإنه ييسر لك الأمر، فإنه ما استجلب ما عند الله سبحانه وتعالى بشيء أفضل من طاعته جل وعلا. يسأل يقول هل هناك ما يدل على أن من سمة الخوارج الثياب السوداء؟ بالعكس، لبس الثياب السوداء للمتشيعة، لبس الثياب السود للمتشيعة، ولذلك كان شعار بني العباس الرايات السود الذي قدمت من خراسان، لأنهم أظهروا الانتصار لآل البيت ضد بني أمية، فما لم يأتوا إليهم، فلما تولوا صاروا كما قال الإمام الزاهد دولة شعوبية ظالمة باغية حصل فيها من سفك الدماء ما لم يحكم في عهد بني أمية. ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام. فالشاهد السواد لما نوشع شعار المتشيعة لأنهم لبسوه كما يزعمون بعد قتل الحسين في عاشورة فأظهروا به الحزن، فهو من شعار المبتدعة. وأما الخوارج فالانتماء كما جاء في النصوص التحليل حلف الشعور يتقربون بذلك إلى الله، فمن حلق الشعر متقربا به إلى الله في غير ما نذر فقد أخطأ، ويخشى عليه من مشابهة الخوارج عن اتباع الجنازة إلى المقبرة ما هي كيفيتها. الجنازة إذا حملت إلى المقبرة فإن الناس إذا مشوا معها على قسمين، إما مشاة وإما ركبة، فهنا يشرع أن يكون المشاة مختلفين في موقعهم عن الركبة، فيكون الماشي أمام وكما فتن بنو إسرائيل بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نقع فيما وقع فيه، وهو الافتتان من طريق النساء. فأول ما شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، شرع للمرأة أن تقر في بيتها، فقال جل وعلا مخاطبا أمهات المؤمنين، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقرات المحترمات المحرمات على المؤمنين، فلا يجوز لهم أن ينكحوهن فهن أمهات المؤمنين. ومع ذلك قال الله جل وعلا لهن وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا كان هذا الخطاب لأمهات المؤمنين نساء رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بالنساء غيرهن؟ فكيف بالنساء غيرهن؟ فإن هذا باب عظيم. فإذا كان الأمر للفاضل فمن دونه داخل من باب أولى. فيجب على المرأة أن تقر في بيتها، هذا هو الأصل في المرأة، أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية ماسة، لأن المرأة لؤلؤة وجوهرة، واللؤلؤة والجوهرة لا بد أن تكون مكنونة، وكن المرأة بيتها. ولذلك مع أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لهن الصلاة مع الجماعة في المساجد إذا طلبناها، أجاز لهن ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومع ذلك قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. صلاة المرأة في المسجد مع الجماعة جاهزة، فالله قد وضع عنها الجمعة والجماعة، ومع ذلك إذا استأذنت للصلاة أمر الشارع صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لها، مع التنبيه أن صلاتها في بيتها خير لها. فإذا كان يا عباد الله النساء في أعظم العبادات مأمورات بأن يبقين في البيوت في عبادة الصلاة، أجاز لهن النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، ومع ذلك قال صلاتها في بيتها خير لها، كل ذلك حتى لا تتعرض للفتنة والافتتان، للفتنة في نفسها، للفتنة لغيرها، والافتتان في نفسها. فوضع الله جل وعلا عنهن وجوب الجماعة ووجوب الجمعة. ومن ناحية أخرى جاء في أبي داود وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تركنا هذا الباب للنساء، وأشار إلى باب من أبواب المسجد، فسمع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول الراوي وهو نافع قال فما رأيت ابن عمر دخل منه حتى خطف النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا، قال لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني حتى لا يزاحمن الرجال ولا يزاحمهن الرجال، فانظروا يا عباد الله، إذا كان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تكون سبيل المرأة وطريق المرأة منفصلة عن سبيل الرجال وطريق الرجال ومسلك الرجال للمسجد، لماذا؟ كل ذلك بعد بهن عن الفتنة والافتتان، الفتنة بغيرهن والافتتان في أنفسهن. وانظروا إلى سرعة إجابة الصحابة رضي الله عنهم، يقول الراوي: فما رأيت ابن عمر دخل منه حتى مات، ابتعد عن هذا الباب، باب الفتن. وهذا هو الأصل عند الناس اليوم في جعله بابا للنساء، خاصة إذا جئنا إلى المساجد يدخلن معه ويخرجن معه. وكما ترون في المساجد عموما عندنا في المملكة العربية السعودية، وفق الله القائمين عليها لكل خير، وزادنا وإياهم وإياكم من البر والإيمان. ففي الحرمين الشريفين ترون ذلك واضحا جليا، أبواب للنساء يمنع الرجال من الدخول معه، وأبواب الرجال يمنع النساء من الدخول معه، كل ذلك حرصا من القائمين على هذا الشأن، حرصا على سلامة الجنسين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون صفوف النساء مؤخرة إذا دخلنا إلى المسجد، فقال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك لأن الأول أدنى إلى الرجال فيرى آخر صفوف الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وذلك لأن آخرها أدنى إلى أول صفوف النساء. فلما كان الصف الأخير من الرجال أقرب إلى النساء، والصف الأول من النساء أقرب إلى الرجال، كان شر الصفوف، كل ذلك بعدا عن الفتنة بين الجنسين. فقد حرص الإسلام على هذا غاية الحرص، وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يضرب النساء والرجال على الاختلاط، وكان له عاملا ابن أبا سليمان، لما رأى عمر رضي الله عنه الرجال والنساء قد اختلفوا على الأحوال في الوضوء، قال أبا سليمان: قال: لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين. قال: لا لبيك ولا سعديك، لم أمرك أن تجعل للنساء أحواضا وللرجال أحواضا يريدون عليها. فأنكر عليه ذلك رضي الله تعالى عنه، وجعل يضرب النساء والرجال على هذا. ومن هنا جاءت هيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا في هذه البلاد، وفقهم الله وزادهم برا وإيمانا وتوفيقا وهدى وعلما وبصيرا. من هنا انتشروا في الأماكن العامة التي يحصل فيها الاختلاط، وتعم البلوى بخروج النساء إليها مع الرجال، كالأسواق والمجامع العامة ونحوها. فكانوا جزاهم الله خيرا بتوجيههم من المسؤولين حريصين على هذا غاية الحرص، يقصدون بين الجنسين حتى لا تحصل الفتنة والسفهاء والغوغاء، ومن ضعف دينهم وأماناتهم وانحطت أخلاقهم يضايقهم هذا الأمر، لأن فيه حيولة بينهم وبين ما تشتهي أنفسهم المريضة. فالحاصل جاءت الشريعة بهذا، فإذا كان هذا في الصلاة وفي الدخول للمسجد وفي الخروج منه، فما عسى أن يطال في العمل الذي هو في الحقيقة ليس بضرورة في حق المرأة، وإنما العمل للرجال المشي في الأرض والضرب فيها والسعي فيها ابتغاء الذنب إنما هو للرجال. والدليل قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، خطاب للحاضرين إلى صلاة الجمعة وهم الرجال، فهم الذين يسعون في الأرض وهم الذين يطلبون فيها ابتغاء الرزق. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، فهذا من أبواب الشر. فلذلك رعاه الشارع ورافقه صلوات الله وسلامه عليه ولم يغض الطرف عنه، فهو المبلغ عن رب العالمين. قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. لما؟ حتى يصون نفسه وعرضه عن التهمة، وحتى يبعد بنفسه عن مواقع التهم ومواطن التهم. والحديث الآخر يبين هذا الحديث حينما قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا الذي جعله يأمر بوجود المحرم يكون هو الثالث والرابع، ما له مكان. إذا جاء الشيطان يجد المحرم له بالمرصاد بأمر الله تعالى. فكيف يا عباد الله إذا جاءت المرأة متزينة متجملة متبهجة وتدخل على الرجال وتخلو بهم، وربما طلبها المدير أو المسؤول وقفل الباب وقال في كلمة خاصة تتعلق بالعمل، يا عباد الله أي ممكن أنكر من هذا؟ وأنتم تعلمون وتسمعون في هذا الزمان في بلاد الكفر أن هذه الأعمال جرت إلى الرذيلة مع رؤساء الدول وصارت الفضائح لهم. فيا عباد الله، ألا من أهل من عاقل يتدبر ويعقل ويستعد؟ فإن العاقل والسعيد من استعظ بغيره. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم أو مع ذي محرم كما في اللفظ السابق. فحصل الخلوة بالأجنبي. وأمر رابع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بنفسها مع غير محرم لها، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فنهى عن السفر إلا مع ذي محرم حتى يحافظ عليها. ومعلوم أن المرأة إذا سافرت مع بدون محرم كانت عرضة للطامعين ومحط أنظار الخبيثين. وأما مع المحرم فلا، لأنه يذوب عنها ويذود عنها ويستميت في سبيل ذلك، لأنه يرى الدفاع عن عرضه من الواجبات العظيمة عليه، ويرى أن موته دون ذلك من أعظم الشرف، وقد جاء الإسلام مؤكدا لهذا. فقال من قتل دون دون عرضه فهو شهيد. فيستفيد الإنسان في الدفاع عن عرضه. واليوم تساءل كثير من الناس في مسألة العمل في باب الأعراض والأدب. فالواجب على الرجال أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم في هذا الجانب، وأن يراعوه في مولياتهم، وأن يحذروا كل الحذر في هذا الباب. والحاصل قد أثبتت الأخبار المعاصرة في المجتمعات المنفلتة والمتفلتة أن الرذائل كلها سببها الاختلاط. وصدق الشاعر حينما يقول: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. فماذا بعد ذلك؟ ويقول الآخر: وإذا خشيت المستحم، يعني أحرار السباع عند الغربيين والمستغربين مثلهم للأسف المسلمين، وإذا خشيت المستحم رأيت أفواجا حواها الماء، يعني من الجنسين، وبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء. فإن النظرة ترسل البريء إلى مجامع التحكم، إلى المخ وإلى العقل، فتدور الغريزة فيأتي الشيطان. فنسأل الله العافية والسلام. فيا معشر الإخوان، هذا الباب باب خطير، ومن فرط فيه فإنه سيندم على ذلك بقدر ما فرط. والواجب على المسلم أن يتقي الله بنفسه وأهله، لأن الله جل وعلا قد خاطبه في هذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالواجب على العبد أن يحفظ نفسه وأهله، ويقوم عليهم بالقوامة الشرعية الحقيقية. فالمرأة إذا أطلق لها العنان هي قاصرة بالعقل مهما كان. وإن كان هذا الكلام الآن في هذه الأيام يغضب النساء، ما يريدن سماعه، كيف تقول عنها قاصرة بالعقل؟ نعم، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الله لا تكن مع هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذب الرجل الحازم من إيش؟ نعم، من إحداثكم، يعني النساء. فهي مع ضعف عقلها ودينها ونقص عقلها ودينها تذهب لذب الرجل العاقل. فينبغي للرجل ألا يتاق وراء العواطف، وإنما يكون القائد له الشرع. فلا تخرج المرأة من بيتها عنده إلا في حدود، في الحدود التي أباح لها الشرع. فإما أن تكون في مجالس خاصة ومجامع خاصة بالنساء، وإما أن تكون أنت معها أيها المحرم. فإذا كنت معها فلا بأس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول أن
لكنهم صلوا خلف إمام ثلاثة، وهو بالدور الثاني وهم بالدور الأرضي أو الأول، وهناك السماعات التي توصل الصوت. نعم، ولكن في الركعة الأخيرة أطال، ولكن من الركعة الأخيرة أطال بالسلام ولم نسمعهم السلام، فقام أحد الناس وقال السلام عليكم ورحمة الله وسلمنا معه، لكن لم نسمع السلام. إذا كنتم في الركعة الأخيرة وطال الفصل وما سمعتم شيئا وانتظرتم بقدر أداء الأذكار الواجبة والمستحبة كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية والتعوذ بالله جل وعلا، فلعل الميكروفون يكون قد انقطع، فحينئذ إذا سلمتم لا شيء عليكم والصلاة صحيحة إن شاء الله. وهذا يقول أنا شاب الآن قمت بالعمرة، فهل يجوز لي البقاء إلى موت الحج؟ علما بأننا سنقوم بتأجيل بيت ونختبئ فيه حتى موت الحج فنخرج، لأن أحيانا قد تكون التجربة في بلدي باهظة فأعود لأداء الحج. نعم، أقول لست بحاجة لأن تختبئ ولله الحمد، فالذين يأتون للعمرة النظام هنا يبيح لهم التسبيح إلى مدة الحج، فما عليك إلا أن تتجه إلى الأماكن المسؤولة عن هذا في الجوازات أو في الإمارة في المناطق التي تكون فيها، إما جدة وإما المدينة وإما مكة، ويثبت إن شاء الله تعالى لك الأمر. المراد أنك لست بحاجة إلى أن تختبي، فأنت لست بالمجرم، وإن قالوا لك ارجع فارجع، ولا تعد نفسك للمذلة والمهانة وإساءة الظن بك، والله إذا علم منك هذا وعلم منك الصدق فإنه ييسر لك الأمر، فإنه من تجلب ما عند الله سبحانه وتعالى بشيء أفضل من طاعته جل وعلا. يقول هل هناك ما يدل على أن من سمة الخوارج الثياب السوداء؟ بالعكس، لبس الثياب السوداء للمتشيعة، لبس الثياب السود للمتشيعة، ولذلك كان شعار بني العباس الرايات السود الذي قدمت من خراسان، لأنهم أظهروا الانتصار لآل البيت ضد بني أمية، فما لم يأتوا إليهم، فلما تولوا صاروا كما قال الإمام الزاهد دولة شعوبية ظالمة باغية، حصل فيها من سفك الدماء ما لم يحصل في عهد بني أمية. ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام. فالشاهد الزواج انما هو شعار المتشيعة، لأنهم لبسوه كما يزعمون بعد قتل الحسين في عاشورة فأظهروا به الحزن، فهو من شعار المبتدعة. وأما الخوارج فالانضمام كما جاء في النصوص التحليل حرف الشعور يتقربون بذلك إلى الله، فمن حلق الشعر متقربا به إلى الله بغير ما نزل فقد أخطأ، ويخشى عليه من مشابهة الخوارج عن اتباع الجنازة إلى المقبرة. ما هي كيفيتها؟ الجنازة إذا حملت إلى المقبرة فإن الناس إذا مشوا معها على قسمين، إما مشاة وإما ركباء، فهنا يشرع أن يكون المشاة مختلفين بموقعهم عن الركباء، فيكون الماشي أمام